بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أيها الضيوف الكرام، من الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك، البرنامج الموحد، الدورة العلمية، نحن اليوم في آخر أيام هذا البرنامج مع كتاب لمعة الاعتقاد، والذي سيتولى شرحه والتعليق عليه فضيلة شيخ الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي، وفقه الله وجزاه عنا خير الجزاء. نهيب بكم الحضور والاستفادة، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وندعو فضيلته أن يتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك، في هذه الدورات العلمية الموحدة النافعة التي رتبتها ونظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهودهم المباركة وعملهم الدؤوب فيما هو في صالح الدعوة إلى الله عز وجل. ثم شكر موصول لفرع الوزارة بجازان على حرصهم الكبير على تنفيذ هذه الدورات في المحافظات، فجزاهم الله خيرا. والشكر موصول كذلك للدعوة لإدارة الدعوة في مدينة جازان، وعلى كل من حضر وساهم في هذه الدورة بإشراف أو متابعة، فجزاهم الله خيرا. إخواني الكرام، سوف نتدارس في هذا الكتاب، كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة الكبار الذين برزوا في العلم وبرزوا في الفقه، وهو له كتب نافعة وماتعة في الفقه الإسلامي، ومنها المختصر ومنها المطول، ومن ذلك العمدة، عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، وهكذا كتب في هذا الباب العظيم رحمه الله. ولد الموفق الدين ابن قدامة بجماعيل من قرى نابلس بفلسطين سنة 41 و500 في شعبان عليه رحمة الله، وكان من أذكياء العالم، ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام، فكان يخرجان لطلب العلم معا. ونبغ ابن قدامة في الفقه أكثر، ونبغ عبد الغني في الحديث أكثر عليهم رحمة الله. كتب هذا الكتاب وهو لمعة الاعتقاد، وكتب عبد الغني كتاب الاعتقاد عليهم رحمة الله، كلها كتب في الاعتقاد، ونفع الله تعالى بها واعتنى بها العلماء في شرحها وبيانها، ومن ذلك هذا الكتاب الذي نفع الله به نفعا عظيما، وحصلت له من الشروحات للعلماء والتعليقات من قديم عليهم رحمة الله. ومن الشروحات ومن أنفسها شرح معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وشرح صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، وشرح كذلك الشيخ صالح آل الشيخ عليه وفقه الله، وغيرها من الشروحات والتعليقات. هي كتاب نافع اعتنى به العلماء وفقهم الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نستعرض متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد على شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة، وفي الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية: بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية: أبتر، وفي رواية: أجزم. وهذا الحديث حسنه بعض العلماء كابن الصلاح والنووي، وضعفه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله، وممن حسنه وجود إسناده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذا الكتاب ما موضوعه؟ موضوعه ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وما يلزم اعتقاده في الآيات والأحاديث التي تتضمن شيئا من صفات الله عز وجل، وطريقة أهل السنة والجماعة في أمور الغيب. ما سبب تسميتها بلمعة الاعتقاد؟ سبب تسميتها بلمعة الاعتقاد لوضوح أدلتها، واللمعان هو الإضاءة والنور، لمعة الاعتقاد أي ما يجزم بصحته ويعقد، ما يجزم بصحته ويعقد القلب عليه. ثم وصفها بقوله: الهادي إلى سبيل الرشاد، إلى أن اعتقاد ما فيها يكون دالا إلى الطريق التي من سلكها فهو من الراشدين. وطريقة المؤلف رحمه الله الاقتصار على قراءة النصوص الصفات وإمرارها كما جاءت. وهذا الموضوع موضوع مهم، ولا شك أن معرفة العبد لربه من أوجب الواجبات، ومما يجب أن يعتقده العبد بقلبه ويقوله بلسانه في ربه وخالقه سبحانه، وما يستحقه من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص سبحانه وتعالى. وافتتاح المصنف رحمه الله بهذه المقدمة وقبلها من براعة الاستهلال، فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله تعالى وما يستحقه، ضمن الخطبة الثناء على الله تعالى وذكر استوائه على عرشه وذكر علمه وإحاطته سبحانه. فهذا المبحث مبحث مهم. ثم ابتدأ كما أشرت بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها أبدأ مستعينا متبركا بكل اسم من أسماء الله عز وجل. بسم الله لفظ الجلالة، الله أي المألوه المعبود حبا وتعظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن من أسماء الله متضمن للرحمة العامة، والرحيم متضمن للرحمة الخاصة، والرحمن أعم من جهة أهلها، أي تشمل الرحمة العامة لتشمل المؤمن والكافر، وأخص من جهة لفظها، لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم إلا الله عز وجل، ولا يوصف بهذا إلا الله. أما الرحيم فهو أعم من جهة لفظه، الرحيم يوصف الإنسان بأنه رحيم لكن لا يوصف بأنه رحمن. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرحيم أخص من جهة أهله، أهله أهل الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما، لكن أعم من جهة لفظه، يصح أن يوصف الإنسان بأنه رحيم لكن لا يوصف بأنه رحمن. ثم ابتدأ الموفق رحمه الله بشرح هذه العقيدة لمعة الاعتقاد وبيانها بعد حمد الله عز وجل، قال الحمد لله، ابتدأ بالحمد بعد البسملة. ومن السنة أن يبدأ الكلام بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما بدأ الله تعالى كتابه بالحمد لله رب العالمين. ومعنى الحمد الثناء على الله عز وجل، يثني عليه سبحانه ويحمده لذاته ولأسمائه وصفاته. والحمد هو الثناء على الله بكل ما هو من صفات الكمال والجمال وبصفات الأفعال الحميدة، مع المحبة له والتعظيم، مع المحبة له والتعظيم جل وعلا. الحمد، الحمد الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل. فهو المستحق للحمد على الإطلاق جل وعلا. والحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون في الأفعال فقط، وأما الحمد فيكون أوسع من ذلك على الذات وعلى الأسماء والصفات والأفعال إلى آخره. الحمد لله، قال المصنف الحمد لله المحمود بكل لسان، المحمود بكل لسان أي المثني عليه سبحانه، المثني عليه سبحانه بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقاته سبحانه، فكل المخلوقات تحمد الله وتسبحه. قال الله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وكل المخلوقات تحمد الله سبحانه. المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، المستحق للعبادة دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدونه إلى أن تقوم الساعة، فلا يخلو زمان من وجود عابد لله يعبد الله ويوحده. فإن الله سبحانه يعبد في السماوات ويعبد في الأرض، قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، المعبود في كل زمان في العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس إلى آخره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتك الصلاة صلي لله عز وجل. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس إلى عموم الناس الخطاب، وهذا أول أمر في القرآن. الذي لا يخلو من علمه مكان، علم الله لا يخلو عنه مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إنه بكل شيء عليم. فهو يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلم سبحانه دائما وأبدا لا ينفك عن علمه سبحانه، فعلمه صفة أزلية أبدية لله تعالى، مستو على عرشه سواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض عز وجل. قال الذي لا يخلو من علمه مكان، وفرق بين ذاته سبحانه وعلمه. ذاته في العلو الرحمن على العرش استوى، أما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان. وفيه رد على الحلولية الذين يدعون أن الله حال بذاته في المخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال ولا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله فعل عن فعل، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفقر ويغني، فهو سبحانه يدبر أمر مخلوقاته، لا يشغله فعل عن فعل، بخلاف المخلوق، فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخر. أما الله سبحانه فلا يمكن أن يشغله فعل عن فعل، لكمال قدرته وكمال علمه يجيب الدعوات على اختلاف اللغات في وقت واحد، شتى اللغات يجيبهم سبحانه، يسمع الأصوات على اختلاف اللغات. قال لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، تنزه وتقدس عن صفات النقص والعيب، تنزه عن جميع عن مشابهة جميع مخلوقاته، جل أي عظم عن الأشباه، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته. والأنداد جمع ند وهو الشبيه، فلا شبيه له ولا ند ولا كفء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. قال جل عن الأشباه والأنداد، لا شبيه له، لا شبيه له سبحانه وتعالى، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه تقدس عن الزوجة والأولاد لغناه، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى من يعينه، أما الله تعالى فليس بحاجة إلى الزوجة والأولاد، لأن الولد جزء من الوالد، والله لا شبيه له ولا ند ولا كفء، فهو غني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد المستغني عن خلقه المحمود في أفعاله جل وعلا. قال جل عن الأشباه والأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، كما قال الله تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة، وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكذلك رد على الجاهلية من المشركين أهل الجاهلية الذين قالوا الملائكة بنات الله، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. قد رد الله تعالى عليهم في القرآن، القرآن فيه ردود عظيمة على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى أهل الضلال، بل قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال أهل العلم رد على جميع أهل الضلال من اليهود والنصارى ومن على شاكلته. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال المصنف ونفذ حكمه في جميع العباد، الله تعالى قضاؤه نافذ، قضاؤه وقدره نافذ، والمراد بالحكم هنا الحكم القدري نافذ في جميع العباد، فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره، المؤمن والكافر والحي والجماد، جميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا تستطيع عقول البشر أن تمثله. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. قال سبحانه: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فلا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا الله. والتفكير في الله لا يجوز، بل كلما خطر على القلب محاولة معرفة كيفية ذات الله أو صفاته فالله تعالى بخلاف ذلك لكماله. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول أهل العلم: القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. والتماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، لا يقتضي التماثل في المسميات. الإنسان بني آدم له سمع وبصر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لكن هل الاتفاق في الأسماء يقتضي الاتفاق في المسميات؟ هل الاتفاق في الأسماء يقتضي الاتفاق في المسميات؟ لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله، تليق بحاله. قال المصنف: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له، ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا هو. فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا وكذا أو أنه يشبه بكذا وكذا، لا يجوز. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. فالمعطل يعبد عدما، والمشبه يقول يعبد الصنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني رحمه الله: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان، كيف تشبه الخالق بالمخلوق جل وعلا. قال المصنف: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، وهذا فيه استغراق للنفي، لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي تعم. ليس كمثله شيء رد على من؟ رد على الممثلة وعلى المشبهة. وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة. نعم. قال المصنف رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. الله تعالى له الأسماء الحسنى، الاسم ما حصل به تعيين المسمى، ما حصل به تعيين المسمى. وأسماء الله كلها حسنى، وله من كل اسم مشتق صفة. فالرحمن دال على صفة الرحمة، والعزيز دال على صفة العزة، وأسماء الله حسنى تامة كاملة لا يعتريها نقص، وله صفات علا أي علية كالرحمة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، فله سبحانه الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلا، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأسماء الله كلها حسنى وصفاته علا، صفاته علا جل وعلا. أورد هذه الآية في هذه السورة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى من سورة طه، من سورة طه الرحمن على العرش استوى. ورد في سبع آيات في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى استوى على العرش في سبع آيات. يقول العلماء العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، فالله تعالى مستو على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. فأسماء الله كلها حسنى، وأسماء الله ليست مجردة عن المعاني كما تقول المعتزلة، تقول أسماء بلا معاني، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، لا، أسماء الله لا يحصيها إلا هو، لا يحصيها إلا هو. ولهذا في الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلى أخيه. الجهمية والمعتزلة نفوا صفة العلو لله تعالى، صفة الاستواء، والأشاعرة والكلابية والماتريدية أولوا. قال المصنف رحمه الله أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء، الإحاطة إدراك الشيء من كل جهاته، فالله تعالى محيط بكل المخلوقات لا يخفى عليه شيء منها، يعلم سرها وعلانيتها، أحاط علمه بكل شيء مهما كان وما يكون في الماضي والمستقبل وفيما لا يعلمه إلا هو سبحانه، أحاط علمه بكل شيء. قال وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، قهر كل مخلوق أخضعه لسلطانه، كل مخلوق لا يستثنى أي مخلوق من الأغنياء والفقراء والملوك والرؤساء والمرؤوسين وغيرهم والملائكة والأنبياء وجميع المخلوقات كلها مقهورة لله تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه، لا أحد يخرج من عن ذلك. وفي هذا رد على من، رد على من يزعمون أن الأولياء والأقطاب والأوتاد وما أدري إيش من مما يزعمه غلاة الصوفية أن هناك من يتصرف في الكون مع الله والعياذ بالله، مما يقوله الملاحدة من الصوفية، يقول أن هناك غلاة الصوفية يزعمون أن أقطابهم يتصرفون في الكون مع الله، بل فيما أذكره من كلام شيخنا عن بعضهم يقول وهو يخاطب رؤساءهم من غلاة الصوفية محمد ومدر، قال محمد ومحمد وكذا، أيديكم من تلكم الأيدي التي بنت السماء والعياذ بالله، يزعمون أن غلاتهم شاركوا الخالق جل وعلا في بناء السماء، أعوذ بالله. كفر ما قال به أبو جهل ولا أبو لهب. قال المصنف: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، عزة وحكمة أي كل شيء تحت حكمه سبحانه وتصرفه عز وجل وتدبيره، لا يستعصي عليه شيء، وهو القاهر فوق عباده جل وعلا، القاهر فوق عباده. لله الأمر من قبل ومن بعد، بيده مقاليد كل شيء، فيجب أن يلجأ العبد إلى الله، أن يتضرع إلى الله، أن يعلق قلبه بالله الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. قال المصنف: ووسع كل شيء رحمة وعلما. وسعت رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، يقول سبحانه: إن ربك واسع المغفرة، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى من علمه شيء، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء جل وعلا. فوسع كل شيء رحمة وعلما، ومن رحمته سبحانه حتى الحيوانات تعيش تحت رحمته، يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها ويسخرها للعطف على أولادها، وتحن على أولادها رحمة من الله عز وجل، رحمة من الله عز وجل. ولله مئة رحمة، قد جعل رحمة واحدة في الدنيا وتسعة وتسعين في الآخرة. رحمة هذه يتراحم بها الخلق، ويوم القيامة تعود هذه الرحمة وتكمل المئة. إن ربك، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن رحمة الله ممن تكون قريبة؟ إن رحمة الله، إن الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، من أهل الإحسان والتقوى، أهل التوحيد. أما أن يعمل الإنسان المعاصي ويقع في الشركيات والمخالفات، يقول رحمة الله واسعة. رحمة الله لأهل التوحيد والإيمان. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك شديد العقاب، إن ربك لبالمرصاد. قال المصنف رحمه الله:
هل قرأت يا شيخ؟ موصوف بما وصف به نفسه. قال رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أوصها عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين الذين أثنى الله سبحانه عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم. قال المصنف رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يصفون بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعالى أعلم بنفسه وبغيره، فلا يصفه أحد أعلم به منه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بالله، فلا يمكن أن نثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز أن نحدث له اسما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن متبعون ومقتدون لا نحدث شيئا من عند أنفسنا واستحساناتنا، بل نثبت ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا يقول الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. قوله: وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى، هذا تفسير وشرح للجملة التي قبلها. فكل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو كان من أحاديث الآحاد الصحيحة، وجب الإيمان به والتسليم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله: أو صح عن المصطفى، نأخذ من هذا أنه لا تقبل حديث الضعيفة في العقائد والأحكام، ولا يقبل إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما صح في السنة من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به، كما يجب الإيمان بما في القرآن، بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا، هذا كلام مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، سواء كان في العقائد أو كان في الأحكام. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة، ومثله معه. وفي الحديث، في حديث حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. مسؤول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال المصنف: وتلقيه بالتسليم والقبول، تلقيه بالتسليم والقبول، يعني قبوله وتلقيه، يعني حفظه وروايته والتحدث به، وقبوله من غير اعتراض، لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. فشأننا التسليم والقبول والانقياد والامتثال وعدم الاعتراض، وتلقيه بالتسليم والقبول بالتسليم والقبول وعدم الاعتراض وترك التعرض له بالرد بالرد أي رد ما ثبت في الكتاب والسنة، لا ترده كما ردت أهل البدع كالروافض. ومن على طريقتهم ونهجهم، ومن يسمون بالقرآنيين، من يردون السنة ويقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة ولا نقبل الاحتجاج بخبر الآحاد، هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب التسليم والقبول وترك التعرض له بالرد، ترك التعرض له بالرد. قال المصنف: والتأويل والتشبيه والتمثيل. كذلك ترك التعرض لنصوص كتاب السنة بالتأويل، وهو مذهب المؤولة من الأشاعرة والكلابية والماتريدية، ممن يؤولون. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي، والماتريدية أثبتوا ثمان صفات وأولوا الباقي. وقعد لهم أهل البدع قواعد، قالوا لهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فعندهم إثبات النصوص ثابتة بالكتاب والسنة أنها تشبيه والعياذ بالله، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. أتوا من أفهامهم مستقيمة، لأنهم شبهوا صفات الخالق وصفات المخلوق، وقلنا أن الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. فنجتنب منهج التأويل أو منهج التشبيه والتمثيل، لا نشبه الخالق بالمخلوق، بل نثبت ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أهل البدع فقد ضلوا وهم معطلة، هناك من تعطيلهم كلي، مثل من الجهمية والمعتزلة تعطيلهم كلي. الجهمية نفوا عن الله الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا عن الله الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني، قالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، إلى آخره. وتعطيل الجزء منهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية، من أثبتوا سبع صفات أو ثمان صفات تعطيلهم جزء وأول الباقي، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية لما ذكر أصناف أهل البدع قال: ثلاثة أصناف. صنف الأول أهل التأويل، صنف الثاني أهل التخييل، الصنف الثالث أهل التجهيل. فأهل التأويل هم من يؤولون الصفات. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال المؤول: ينزل أمره. يا سبحان الله، أمر الله ينزل في الليل والنهار، مو في ثلث الليل الآخر. وهكذا أول الصفات ونفوا عن الله تعالى الصفات التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكذلك أهل التجهيل وهم المفوضة الذين يفوضون معاني الصفات، وهو السميع البصير قالوا: الله أعلم بمعناها. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين للناس هذه الصفات والمعتقد فيها الذي هو من أصول الاعتقاد وأن هذه الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، فهم أهل التجهيل. ولهذا قال شيخ الإسلام عن المفوضة: هم شر أقوال أهل الإلحاد. والنوع الثالث أهل التخييل، أهل التخييل وهم الفلاسفة الذين يقولون إن ذكر الجنة والنار هذه تخيلات ليست حقيقية والعياذ بالله والعياذ بالله. ويقول الأنبياء كلام فظيع، يقول لما يذكرون لهم الجنة والنار إلى آخره، هذا كذبوا من باب المصلحة للناس أعوذ بالله. فهم أهل التخييل، يعني هذه تخيلات. فنسلك منهج أهل السنة والجماعة ونحذر من منهج أهل البدع. قال المصنف رحمه الله: وما أشكل من ذلك، وما أشكل من ذلك، وجب إثبات لفظه، وجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه على قائله. هذا الكلام وهذه الجملة قوله يجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه فيه نظر، هذه الجملة من الشيخ غير مسلمة، كأنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين: قسم يظهر لنا معناه وتفسيره فهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه، وقسم لا يظهر لنا معناه فهذا نفوض. وهذا غلط، وهذا غلط، لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى، ليس فيها مشتبه أو من المتشابه، فهي ليست من المتشابه كما قرر أهل العلم. فيجب الإيمان بالأسماء والصفات، أنها أسماء وصفات حقيقية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وليست من المتشابه، ليست من المتشابه. وكذلك في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ثاني معنى متشابه هذا التشابه العام، يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا كلام الله عز وجل. أما الشيء الذي لا يعلم فهو الكيفية، الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. قال المصنف: ونرد علمه على قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم، كما قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. الذي لا يعرفه من يعرفه من الناس ولم يتبين له، فيرد علمه إلى من يعلمه ويفهمه من الراسخين في العلم. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: أنا من الراسخين في العلم، أنا من الراسخين في العلم. ومجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأقف مع عبد الله بن عباس وأسأله عن كل آية، عن تفسيرها وعن معناها. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم الواضح البين الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. أما المتشابه الذي يحتاج إلى تفسيره وبيان معناه، فهناك إذا ورد نص مشكل فإنه يعاد إلى المحكم ويرجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة ينظرون في العام والخاص والمطلق المقيد إلى آخره. وطريقة الراسخين يقولون آمنا بالمحكم والمتشابه، أما أهل الزيق فيتبعون المتشابه طلبا للفتنة، طلبا للفتنة. والواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، لأن معاني الكتاب والسنة هي على المعنى العربي، على المعنى العربي. فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي، ولهذا يجب أن نؤمن بالكتاب والسنة على ما تضمنته لغة العرب، على ما تضمنته لغة العرب. والتأويل له معاني، من معاني التأويل التفسير، ولهذا ابن جرير الطبري يقول وتأويل الآية كذا أي تفسيره. ومن معاني التأويل ما يؤول إليه الشيء، وهو الحقيقة، ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، ولهذا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى من الجنة والنار وما يكون في القيامة إلا الله. ثم قال المصنف وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، ابتغاء تأويل المتشابه دون الرجوع إلى المحكم علامة على الزيغ. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يقول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أهل الزيغ يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه، كما قال الإمام الشاطبي لعل بضاعتهم تنفق، تجدهم يتركون الأحاديث والآيات واضحة البينة ويتشبثون بأحاديث إما ضعيفة أو منسوخة أو لها تفسير بخلاف ما يرونهم. يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه، فهذه طريقة أهل الزيغ، يجادلون بالمتشابه، يجادلون بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء معرفة تأويله أي تفسيره على المعنى الذي الأول أو ما يؤول إليه في المستقبل، وهذا هو التفسير الثاني. فالواجب أن يرد إلى المحكم، أن يرد إلى المحكم. والراسخون في العلم حقيقة هذه والمآل الذي يؤول إليه فإنهم لا يدركون هذا إلا ما علمهم الله تعالى، فمنه ما لا يعلمه إلا الله، منه ما لا يعلمه إلا الله، كالجنة والنار ما فيها، أشياء من علم الغيب لا يعلمه إلا الله. ومنها ما أعطى الله تعالى لأهل العلم من البصيرة والعلم، يعرفون الأمور، ولهذا يجب الرجوع إليهم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. قال المصنف وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف، من الناس وهم المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم في الكلام في العلم، أو أنهم على علم لكن يريدون أن يضلوا الناس ويريدون صرفهم عن الحق. ولهذا تجد أهل الأهواء من رؤوس أهل البدع ربما يستدل بآيات، ربما يستدل بأحاديث، لكن يفسرها بغير تفسيرها الصحيح، كما قال ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. يلبسون على الناس أهل تلبيس، ولهذا تجد أهل البدع يستدلون بآيات وأحاديث، بل من رؤوس الخوارج بل من إلى غيره، لكن يفسرون بغير تفسير السلف، بغير كلام أهل العلم الراسخين في العلم. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله إلا إذا كان لديه ملكة علمية تؤهله لأن يكون من الراسخين. الراسخين من أهل الرسوخ، أي الثبوت، رسخت أقدامهم وقلوبهم بالعلم النافع. أما من يأخذ العلم من الكتب بدون أن يرجع لأهل العلم ففي الغالب يضل. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا تبلغه صفة الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل لقوله تعالى: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة، إمام أهل السنة والجماعة، الصابر على المحنة، قمع الله به أهل الزيغ من الجهمية والمعتزلة، فلم يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه ذلك نؤمن بها ونصدق بها. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته، نؤمن بذلك، ولا نقول كما تقول الأشاعرة: ينزل أمره. لا، هذا تأويل باطل. وكذلك إن الله يرى يوم القيامة، يراه أهل الإيمان بأبصارهم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، لعله يأتي معنا إن شاء الله. نؤمن بمعتقد أهل السنة والجماعة في الرؤيا، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. قال وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله نؤمن به ونصدق به على العين والرأس، خلافا للمبتدعة الذين لا يؤمنون بها أو يقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل أو بالتحريف. نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قال المصنف لا كيف ولا معنى، لا كيف، لا نبحث عن كيفيتها، لا نقول كيف ينزل، لا نقول كيف يرى، لا نبحث عن الكيفية. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تسأل. باب الأسماء والصفات لا تسأل فيه عن الكيفية. باب القدر لا تسأل بلما، لما قدر كذا، لما كتب كذا، ولا تسأل في باب الأسماء والصفات عن الكيفية. ولهذا الإمام مالك أنكر على من سأله عن الكيفية، قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. فلا يسأل عن الكيفية، يسأل عن الكيفية في باب الأسماء والصفات. وكذلك في هذا المبحث قال إن الله ينزل، لا تسأل كيف ينزل، ولا تقل كيف ينزل وعندنا ليل وهناك نهار، لا تدخل بعقلك في هذه الأمور. تؤمن بأن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته. الصحابة الكرام هم خير خلق الله وأشرف عباد الله وأحرص منا على الخير، ما سألوا هذه الأسئلة ولا بحثوا هذا، آمنوا وسلموا وانقادوا. وكذلك يرى، لا تبحث في هذا، نثبت أنه يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب. نؤمن بهذا ولا نبحث عن الكيفية. لا كيف ولا معنى، ما المراد بالمعنى هنا؟ ما المراد بهذه اللفظة؟ المراد المعنى الذي يفسره به المبتدعة، وهو التأويل. المعنى الذي هو التأويل، وليس المراد نفي المعنى الحقيقي، ليس المراد نفي المعنى الحقيقي. ولا معنى كذلك يوافق مذهب المفوضة، لأن المفوضة يقولون بالألفاظ بلا معاني، ويقولون نفوض المعنى. أهل السنة يثبتون أن الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. وقوله أمروها عند أهل السنة، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين ينفون عن الله تعالى أسماء الصفات، وبلا كيف رد على المشبهة، رد على المشبهة. ثم قال المصنف رحمه الله ولا نرد شيئا منها، لا نرد شيئا من النصوص، بل يجب الإيمان بكل النصوص بما جاء في من أسماء الله تعالى وصفاته، لا نردها كما ردت المبتدعة لأنها تخالف عقولهم السقيمة، فيردون النصوص ويحكمون العقول، يقدمون العقول، العقل على النقل. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب عظيم در تعارض العقل والنقل، النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، لا يعارض العقل الصريح، يجب علينا أن نؤمن وأن نسلم. أما أهل البدع كالأشاعرة مثلا أثبتوا 7 صفات وأول الباقي، لكن إثباتهم لباقي الصفات هل على طريقة أهل السنة؟ لا، قالوا لأن العقل أثبتها، وهو لأن النص العقل أثبتها، حتى إثباتهم للصفات، إثباتهم لهذه الصفات 7 قالوا لأن العقل أثبتها ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. فالواجب امتثال ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا تقدم العقول السقيمة على النصوص الصحيحة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء به الرسول حق وصدق، ليس فيه خطأ، ليس فيه نقص، ليس فيه تلبيس، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فما جاء به الرسول هو الحق، على إني أوتيت القرآن مثله معه، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل أهل الضلال الذين يردون على رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وهم ماذا يقولون؟ ينزل أمره، كأنهم يستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولون الحقيقة. فهذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول وجاء ربك، جاء ربك، هم يقولون جاء أمره، وهذا استدراك على القرآن، فهم يستدركون على رب العالمين. نعوذ بالله من الضلال. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لا نتجاوز القرآن والحديث بلا حد ولا غاية، أي لا نكيف صفات ربنا جل وعلا فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتها، هذا ليس من علمنا، ليس من مقدورنا. فنثبت ونؤمن أنها صفات حقيقية لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمه. قال بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ المعطلة. رد على المعطلة، ونقول كما قال الله تعالى، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، لا نتجاوز القرآن والحديث. نصف الله بما وصف به نفسه وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق كحال المشبهة الذين يقولون له سمع كسمعنا، له بصر كبصرنا، له يد كأيدينا، إلى آخره. هذا تشبيه، لا يجوز أن نشبه الخالق بالمخلوق، ولا أن نشبه المخلوق بالخالق. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كذلك عيسى جعلوه إله مع الله، إلى غير ذلك. هذا تشبيه المخلوق بالخالق. وكذلك نوع ثالث من التشبيه ذكره سماعة الشيخ ابن باز، وهم الذين شبهوا الله بالمعدوم، الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، شبهوه بالمعدوم. قال فنصف الله بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك،
الله تعالى يقول وهو السميع البصير، الله تعالى يقول إنني معكما أسمع وأرى، إلى غير ذلك من آيات الصفات الكثيرة نثبت هذه الأسماء والصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، ونحذر من مناهج أهل البدع من الأشاعرة والماتريدية والمفوضة. أهل السنة يفوضون إيش؟ الكيفية، يفوضون أهل السنة الكيفية لا يفوضون المعاني، يقولون للصفات معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. أما أهل البدع المفوضة فإنهم يفوضون المعاني، أهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني. حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين سلك طريقة المفوضة في تفويض معاني الصفات، سلك طريقة المفوضة، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فيجب علينا أن نسلك مسلك أهل السنة، ونحذر من مسالك أهل البدع، نحذر من مسالك أهل البدع. أمثل هذا يتخذ إماما وقدوة ومرشدا ينصح الشباب بأن يسيروا على طريقته ومنهجه؟ لا والله، هذا من الغش للأمة. احذر من أن يغشك أحد ويقول لك أنه إمام وأنه داعي وأنه كذا وكذا. كان يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية مشيا على الأقدام، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا. كان يردد أبيات فيها شرك، يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، حضر معهم الرسول وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم الرسول وغفر لهم، والعياذ بالله. وهذا إسناد المغفرة لغير الله. كذلك يردد أبياتا تنضح بعقيدة وحدة الوجود، الله قل وذل الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلغة كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. قال شيخنا الشيخ أحمد هذا البيت فيه عقيدة وحدة الوجود والعياذ بالله، الذين يعتقدون أن كل ما تراه هو الله والعياذ بالله. الحذر من هؤلاء، الحذر ممن يلمعهم وممن يدعو إلى منهجهم، فهذا والله في غاية الغش للأمة. أوز إلى ذلك ما كان يدعو إليه من الانقلابات والثورات إلى غير ذلك، وكان يدعو إلى العنف على الحكومات. فنحمد الله على ما أنعم به علينا من عقيدة صحيحة ومنهج سليم يجب أن نسلكه وأن نسير عليه. قال المصنف رحمه الله ولا يبلغ وصفه الواصفين، لا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلا، وإنما الله هو الذي يصف نفسه أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق فلا يستطيع أن يصف الله عز وجل. قال تعالى ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، لا يحيطون به أي بالله جل وعلا علما، أي لا يعلمون عنه إلا ما علمهم إياه، إلا ما علمهم إياه جل وعلا. قال المصنف ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، هذه طريقة الراسخين في العلم، يقولون نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسره به ونقول كل من عند ربنا. أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويترك ببعض. فأما الذي يأخذ أول الآية مثلا ليس كمثله شيء، وقال هذا يدل على نفي الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة، هذا من الذين في قلوبهم زيغ، لأنه لم يأخذ بالآية كلها. في قوله تعالى وهو السميع البصير أثبت الله لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة، لا يقتضي المشابهة. قال المصنف: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، يعني نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم. ولو شنع علينا أهل البدع المعطلة، لو قالوا لنا أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم حشرين من الخراص، إذن نمشي معكم. لا أبد، صاحب السنة يثبت على السنة ولو قيل فيه ما قيل، أثبت على السنة وعلى المنهج الحق في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، ولو قالوا عنك مشبه مجسم. هذه طريقة أهل البدع من قديم، ينبذون أهل السنة بالألقاب الشنيعة للتنفير، كما قالوا وهابية من قبل، وكما قالوا جامية. إذا جاء من يحذر ممن يتبع منهج السلف الصالح ويدعو إلى السمع والطاعة في المعروف ويحذر من الإخوانية والسرورية والقطبية، قالوا هذا جامي، هذا مدخلي، هذا كذا وكذا للتنفير. لا يصغى لهؤلاء، لا يصغى لهم. وهذا ليس بغريب عن أهل البدع، كما قال أبو زرع وأبو حاتم الرازيان: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وكما قال يحيى بن سعيد القطان: ما في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وبتثبيت القرآن. لا نعرف الكيفية، نحن نعرف المعنى ونثبته، لكن لا نعرف كيفية الأسماء والصفات، لا نعرف الكيف، لا، ولا نبحث عن الكيفية، الكيفية مجهولة لنا. والصفات لها معاني معلومة لنا، كما قال أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كان ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الآدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: أخبرني عن مقالتك هذه. هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أم لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل إني أقول قد علموه. قال فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
أحسنت، جزاك الله خيرا. قول الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى جده شافع، والإمام الشافعي من بني المطلب ابن عبد مناف، فهو مطلبي. قال في كلام الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. كلام عظيم. آمنت بالله وبما جاء عن الله. الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله عز وجل. على مراد الله أي على ما أراده الله عز وجل، ولا نتدخل في ذلك بشيء من عقولنا أو من أفهامنا أو تفسيرنا، إنما نتوقف على ما جاء عن الله عز وجل على مراد الله. فنقول سمى الله تعالى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات فنحن نؤمن بها على مراد الله عز وجل، لا نؤولها لا نحرفها لا، فنثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله، لا نفسرها من عند أنفسنا، لا نفسرها بأهوائنا وعقولنا الناقصة الضعيفة، بل نثبتها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب قبول ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء عن الله وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. قال أهل العلم، وهذا رد في هذا العبارة، رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. كذلك قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. على هذا الكلام درج السلف، الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. على هذا درج السلف الصالح وأئمة الخلف
من القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنت إذا وضعت في قبرك عمن تسأل: ما دينك؟ ما توحيدك؟ من ربك؟ ما توحيدك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وكذلك في القيامة تسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ما تسأل عن فلان أو علان الناس. فاحرص على الاتباع الصحيح وعلى سلوك الصراط المستقيم على ما درج عليه السلف وأئمة الخلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. طائفة هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة النادية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم أتباع السلف. هذه هي الفرقة النادية. والحذر من الفرق الهالكة، احذر من الفرق الهالكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما قال إلا 2 أو 3، إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، في العقيدة، في الاتباع، ضابط دقيق. وفي رواية للجماعة: الذين لم يخرجوا على ولاة الأمور بل لزموا الجماعة. فاحرص على أن تكون من أهل السنة والجماعة، واحذر من أن تكون من الفرق الهالكة. وهذه الفرق فيها الكافرة وفيها المبتدعة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تدخل الإخوان المسلمين والتبليغ في الفرق الهالكة؟ قال: نعم، تدخل من ضمن الفرق الهالكة. فاحذر من هذه التنظيمات والمناهج المخالفة. قال المصنف: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. الإقرار بما دلت عليه وبما جاءت فيه من النصوص وإثباتها، والإمرار أمروها كما جاءت بلا كيف، يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها ولا يعترضون عليها. هذه طريقة السلف ومن سار على نهجه، أمروها كما جاءت بلا كيف. قال: والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. لا يتعرض لتأويله، لا تؤول الصفات، بل نثبتها كما قال أهل السنة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذه هو طريقة السلف، إثبات الصفات بلا تمثيل، مع أن نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، وننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل، ننزيه عن نقص، كما قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب، ننزه الباري عن صفات النقص. قال: والإثبات لما ورد من صفات كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنازلهم. أمرنا بأن نسير على هديهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا كله تأكيد لماذا تمسكوا بها وعضوا، وإياكم ليش؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى المناهج المخالفة، سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى طرق أهل البدع، الإخوان إلى إخوانية، السرور إلى سرورية، القطب والتبليغ، كلها يقول لك إحنا أهل السنة والجماعة، إحنا أصحاب المنهج، احذر من هؤلاء كلهم، إياك أن يضحكوا عليك، اسلك منهج أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح، لا إخوانية لا سرورية لا قطبية لا تبليغية، لا، إنما تسير على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. هل كان الصحابة أحزاب وجماعات؟ لا والله، أمة واحدة، كما قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال والاهتداء بمنازلهم، والاهتداء بمنارهم، أي بالعلامات التي سلكوها والتي ساروا عليها. قال وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها الضلالات. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا المحدثات، حذرنا البدع، كما في الحديث وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها ضلالات وكل ضلالة في النار، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الحديث الذي قد سبق الكلام والإشارة عليه. وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين، من المهاجرين، من علماء الصحابة، حتى قال عنه عمر كنيف ملئ علما، ولما توفي قال بعض الصحابة لقد دفن اليوم علم كثير. ماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالاتباع واحذروا من الابتداع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فاستمسك بالذي أوحي إليك ولا تبتدعوا، احذر من البدع، احذر من البدع، وهذا تحذير من البدع، ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قد كفيتم، ما مات رسول الله إلا وقد بين كل شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد كفيتم. من جاء بالبدع فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم. فنحرص على الاتباع ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم، بين العلماء السنة وبينوا الأحاديث ونقلها الصحابة، فالصحابة هم أغزر الناس علما وأقلهم تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، قف حيث وقف القوم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، كانوا يسيرون على علم، على اتباع للكتاب والسنة، لا كحال أهل الأهواء والبدع الذين تسيرهم أهواؤهم وتتجارى بهم الأهواء، كما قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع مفصلا إلا دخله، تتجارى بهم البدع لا يدع مفصلا إلا دخله، لكثرة البدع والأهواء والضلالات. سر على ما سار عليه الصحابة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. والصحابة كلهم عدول، ومن قدح فيهم فهو على غير السبيل، احذر ممن يقدح في الصحابة. سيد قطب له كتاب جمعه الشيخ ربيع حفظه الله مطاعن سيد قطب في الصحابة، يتهم معاوية وعمرو بن العاص بالخيانة والخديعة والغش، هكذا يقول عن صحابة رسول الله، ويتهم بعضهم بالنفاق. فإذا جاء من يحذر من هذه الكلمات من هذا المنهج قالوا هذا يتكلم في العلماء، يا سبحان الله، أين الغير على صحابة رسول الله؟ لو تكلم على أبيك وعلى أخيك وعلى فلان وفلان ألست تغضب؟ يتكلم على الصحابة بل على نبي الله موسى يقول مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج، ألا تغضب لأنبياء الله ولصحابة رسول الله؟ كذلك يدعو إلى الانقلابات ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، بل يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، بل يقول إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله. ومع ذلك إذا جاء من ينصح ويحذر الأمة من هذه الأفكار قالوا هذا يغتاب، هذا يتكلم، احذروا من أولى، واسلكوا مسلك الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ببصر نافذ وفهم وعلم وإدراك وبصيرة كفوا وقدرة علمية. قال ولهم على كشفها كانوا أقوى، ولهم على كشفها كانوا أقوى، كانوا أكثر بصيرة في معرفة الأهواء والبدع منا، صحابة والتابعين هم أعرف منا بمعرفة الأهواء والبدع. عائشة رضي الله عنها لما قالت المرأة سألتها عن قضاء الصلاة للحائض قالت أحرورية أنت؟ من هم الحرورية؟ هم الخوارج الذين ظهروا في حروراء، فهم يعرفون الأهواء. وعبد الله بن عمر لما بلغه عن قوم أنهم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هكذا موقف الصحابة من أهل البدع. قال ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرافهم، أهل الفضل، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، من خالف هدي الصحابة هم الذين أحدثوا البدع ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، أي هم لم يقصروا رحمهم الله في أمور دينهم ولا سيما في أمور العقيدة والأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات عقيدة، نوع من أنواع التوحيد. أتظنون أن هذا الموضوع الذي هو من أنواع التوحيد يسكت عنه ولا يبين؟ لا والله، بينه الله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وسار الصحابة على هذا النهج، ما قصروا ولا تكاسلوا بل بينوا ووضحوا. فما فوقهم، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، أي ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم محسر، اللي يزيد عن الصحابة محسر غالي متجاوز الحد، وما دونهم مقصر أي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم وعن السير إلى هديهم. فالذين خالفوا السلف إما غالي وإما جافي. ولقد قصر عنهم قوم فجفوا وهو الجفاء وهو الكسل، وتجاوزهم آخرون فغلوا، غلوا، وهذا هو مجاوزة الحد الغلو. وإنهم فيما بين ذلك لعلى صراط مستقيم، صحابة على صراط مستقيم الذين قال الله عنهم اهدنا الصراط المستقيم، وقال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والمحدثات والشبهات. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي، وهذا إمام أهل الشام، إمام أهل الشام، ولهذا يقول بعض العلماء: ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة، مثل ابن قدامة. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلفك وإن رفضك الناس. وإن رفضك الناس، بعض الناس إذا دعا لمنهج السلف والاتباع منهج استقاله: هذا هذا متزمت، هذا كذا، هذا كذا، خليك يعني مع الناس سهل، خليك كذا. يريدون منه التميع، يريدون منه التنازل عن الاتباع. عليك بآثار من سلفك وإن رفضك الناس. إذا سمع من يحذر من أهل الأهواء والبدع ومن التنظيمات الإرهابية قالوا: خليك من الناس. لا، انتبه، بين الحق السنة وحذر من البدع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها، ويقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليك بآثار من سلفك وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إياك وآراء الرجال، أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة، وإن زخرفوه لك بالقول. أهل الباطل أهل زخرفة قول، أهل تزيين بالباطل، أهل تلبيس، فعندهم أساليب ماكرة. إياك أن تغتر بكثرة بكاء صاحب البدعة، لا تغتر به، وإن كان يبكي كثيرا وهو على البدعة احذر منه. إياك أن تغتر بكثرة حفظه للشعر، أو ربما يحفظ متون وهو على منهج الخوارج، انتبه منه، لا يغرك بأسلوبه، كن مع أهل العلم ومع أهل السنة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: اطلب العلم على صاحب السنة، وإن كان عنده علم قليل أقل، لكن اطلب العلم على يديه، واحذر من صاحب الهوى، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. قال: وإن زخرفوه لك بالقول. ثم قال، هنا نقل كلام الأدرمي رحمه الله في هذا الباب محمد بن إبراهيم لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. رجل دعا إلى بدعة ودعا الناس إليها، فجاء يناظره بعض الناس من أهل الأهواء، إذا أتيت له بالأدلة قد لا يقبل، لكن إذا أتيت تحاجه تقول له: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البدعة؟ هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها فقل له: فشيء لم يعلمه هؤلاء، أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها، قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به؟ إذا كانوا قد علموها لماذا ما تكلموا بها ولا بينوها ولا دعوا الناس إليها؟ أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم، يعني أنهم ما تكلموا. فيقال له: فشيء وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه، لا يسعك أنت أن تسكت ولا تتكلم بهذه الأهواء؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضراً: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا، من لم يسعه ما وسع رسول الله أو وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة والراسخين في العلم إلى غير ذلك، فلا وسع الله عليه. عليك أن تتبع ولا تبتدع. أذكر هذا من باب الختام في هذا والتنبيه، أن أحد العوام ذهب للحج يقول وفي الحج في منى أيام ذكر لله عز وجل، فإذا هؤلاء الشباب في منى أناشيد الليل أناشيد الصباح أناشيد، قال يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج هل كان ينشد في الحج؟ هو رجل عام، هل كان الرسول ينشد في الحج؟ ما كان ينشد، كان يذكر الله ويعلم الصحابة يفقههم في الدين. فقال لهم إما أن معكم طريقة أحسن من طريقة الرسول أو مخالفين للرسول، هو رجل عامي، فيجب أن نحرص على اتباع هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نختفي بهذا القدر إلى بعد المغرب إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أيها الضيوف الكرام من الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك، البرنامج الموحد دورة العلمية، نحن اليوم في آخر أيام هذا البرنامج مع كتاب لمعة الاعتقاد، والذي سيتولى شرحه والتعليق عليه فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي وفقه الله وجزاه عنا خير الجزاء. نهيب بكم الحضور والاستفادة، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وندعو فضيلته أن يتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك في هذه الدورات العلمية الموحدة النافعة التي رتبتها ونظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهودهم المباركة وعملهم الدؤوب فيما هو في صالح الدعوة إلى الله عز وجل. ثم شكر موصول لفرع الوزارة بجازان على حرصهم الكبير على تنفيذ هذه الدورات في المحافظات، فجزاهم الله خيرا. والشكر موصول كذلك للدعوة في إدارة الدعوة في مدينة جازان، وعلى كل من حضر وساهم في هذه الدورة بإشراف أو متابعة، فجزاهم الله خيرا. إخواني الكرام، سوف نتدارس في هذا الكتاب كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة الكبار الذين برزوا في العلم وبرزوا في الفقه، وهو له كتب نافعة وماتعة في الفقه الإسلامي، ومنها المختصر ومنها المطول، ومن ذلك العمدة، عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، وهكذا كتب في هذا الباب العظيم رحمه الله. ولد الموفق الدين ابن قدامة بجماعيل من قرى نابلس بفلسطين سنة 41 و500 في شعبان، عليه رحمة الله، وكان من أذكياء العالم، ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام، فكان يخرجان لطلب العلم معا، ونبغ ابن قدامة في الفقه أكثر، ونبغ عبد الغني في الحديث أكثر عليهم رحمة الله. كتب هذا الكتاب وهو لمعة الاعتقاد، وكتب عبد الغني كتاب الاعتقاد عليهم رحمة الله، كلها كتب في الاعتقاد، ونفع الله تعالى بها واعتنى بها العلماء في شرحها وبيانها، ومن ذلك هذا الكتاب الذي نفع الله به نفعا عظيما، وحصلت له من الشروحات للعلماء والتعليقات من قديم عليهم رحمة الله. ومن الشروحات ومن أنفسها شرح معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وشرح صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، وشرح كذلك الشيخ صالح آل الشيخ عليه وفقه الله، وغيرها من الشروحات والتعليقات. هي كتاب نافع اعتنى به العلماء وفقهم الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نستعرض متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد على شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة، وفي الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية: بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية: أبتر، وفي رواية: أجزم. وهذا الحديث حسنه بعض العلماء كابن الصلاح والنووي، وضعفه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله، وممن حسنه وجود إسناده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذا الكتاب ما موضوعه؟ موضوعه ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وما يلزم اعتقاده في الآيات والأحاديث التي تتضمن شيئا من صفات الله عز وجل،
طريقة أهل السنة والجماعة في أمور الغيب. ما سبب تسميتها بلمعة الاعتقاد؟ سبب تسميتها بلمعة الاعتقاد لوضوح أدلتها، واللمعان هو الإضاءة والنور. لمعة الاعتقاد أي ما يجزم، ما يجزم بصحته ويعقد، ما يجزم بصحته ويعقد القلب عليه. ثم وصفها بقوله الهادي إلى سبيل الرشاد، إلى أن اعتقاد ما فيها يكون دالا إلى الطريق التي من سلكها فهو من الراشدين. وطريقة المؤلف رحمه الله الاقتصار على قراءة النصوص في الصفات وإمرارها كما جاءت. وهذا الموضوع موضوع مهم، ولا شك أن معرفة العبد لربه من أوجب الواجبات، ومما يجب أن يعتقده العبد بقلبه ويقوله بلسانه في ربه وخالقه سبحانه، وما يستحقه من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص سبحانه وتعالى. وافتتاح المصنف رحمه الله بهذه المقدمة وقبلها من براعة الاستهلال، فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله تعالى وما يستحقه، ضمن الخطبة الثناء على الله تعالى وذكر استوائه على عرشه وذكر علمه وإحاطته سبحانه. فهذا المبحث مبحث مهم. ثم ابتدأ كما أشرت بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها أبدأ مستعينا متبركا بكل اسم من أسماء الله عز وجل. بسم الله لفظ الجلالة، الله أي المألوه المعبود حبا وتعظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن من أسماء الله متضمن للرحمة العامة، والرحيم متضمن للرحمة الخاصة. والرحمن أعم من جهة أهلها، أي تشمل الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكافر، وأخص من جهة لفظها، لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم إلا الله عز وجل، ولا يوصف بهذا إلا الله. أما الرحيم فهو أعم من جهة لفظه، الرحيم يوصف الإنسان بأنه رحيم، لكن لا يوصف بأنه رحمن. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالرحيم أخص من جهة أهله، أهله أهل الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما، لكن أعم من جهة لفظه، يصح أن يوصف الإنسان بأنه رحيم لكن لا يوصف بأنه رحمن. ثم ابتدأ الموفق رحمه الله في شرح هذه العقيدة لمعة الاعتقاد وبيانها بعد حمد الله عز وجل، قال الحمد لله، ابتدأ بالحمد بعد البسملة. ومن السنة أن يبدأ الكلام بالحمد
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما بدأ الله تعالى كتابه بالحمد لله رب العالمين. ومعنى الحمد الثناء على الله عز وجل، يثني عليه سبحانه ويحمده لذاته ولأسمائه وصفاته. والحمد هو الثناء على الله بكل ما هو من صفات الكمال والجمال وبصفات الأفعال الحميدة مع المحبة له والتعظيم، مع المحبة له والتعظيم جل وعلا. الحمد، الحمد الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل، فهو المستحق للحمد على الإطلاق جل وعلا. والحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون في الأفعال فقط، وأما الحمد فيكون أوسع من ذلك على الذات وعلى الأسماء والصفات والأفعال إلى آخره. الحمد لله، قال المصنف الحمد لله المحمود بكل لسان، المحمود بكل لسان أي المثني عليه سبحانه، المثني عليه سبحانه بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقاته سبحانه، فكل المخلوقات تحمد الله وتسبحه. قال الله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وكل المخلوقات تحمد الله سبحانه. المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، المستحق للعبادة دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدونه إلى أن تقوم الساعة، فلا يخلو زمان من وجود عابد لله يعبد الله ويوحده. فإن الله سبحانه يعبد في السماوات ويعبد في الأرض، قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، المعبود في كل زمان في العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس إلى آخره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتك الصلاة صلي لله عز وجل. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، إلى عموم الناس الخطاب، وهذا أول أمر في القرآن. الذي لا يخلو من علمه مكان، علم الله لا يخلو عنه مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إنه بكل شيء عليم. فهو يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلم سبحانه دائما وأبدا لا ينفك عن علمه سبحانه، فعلمه صفة أزلية أبدية لله تعالى، مستو على عرشه سواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وعلمه في كل مكان
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
عز وجل.
قال: الذي لا يخلو من علمه مكان. وفرق بين ذاته، بين ذاته سبحانه وعلمه. ذاته في العلو الرحمن على العرش استوى، أما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان. وفيه رد على الحلولية الذين يدعون أن الله حال بذاته في المخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: ولا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله فعل عن فعل، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفقر ويغني، فهو سبحانه يدبر أمر مخلوقاته، لا يشغله فعل عن فعل. بخلاف المخلوق، فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخر، أما الله سبحانه فلا يمكن أن يشغله فعل عن فعل لكمال قدرته وكمال علمه. يجيب الدعوات على اختلاف اللغات في وقت واحد، شتى اللغات يجيبهم سبحانه، يسمع الأصوات على اختلاف اللغات. قال: لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، تنزه وتقدس عن صفات النقص والعيب، تنزه عن جميع، عن مشابهة جميع مخلوقاته، جل أي عظم عن الأشباه، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته. والأنداد جمع ند وهو الشبيه، فلا شبيه له ولا ند ولا كفء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. قال: جل عن الأشباه والأنداد، لا شبيه له، لا شبيه له سبحانه وتعالى، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه تقدس عن الزوجة والأولاد لغناه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى من يعينه، أما الله تعالى فليس بحاجة إلى الزوجة والأولاد، لأن الولد جزء من الوالد، والله لا شبيه له ولا ند ولا كفء، فهو غني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد المستغني عن خلقه المحمود في أفعاله جل وعلا. قال: جل عن الأشباه والأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، كما قال الله تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة. وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكذلك رد على الجاهلية من المشركين أهل الجاهلية الذين قالوا الملائكة بنات الله، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. قد رد الله تعالى عليهم في القرآن، القرآن فيه ردود عظيمة على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى أهل الضلال، بل قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال أهل العلم رد على جميع أهل الضلال من اليهود والنصارى ومن على شاكلته. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال المصنف ونفذ حكمه في جميع العباد، الله تعالى قضاؤه نافذ، قضاؤه وقدره نافذ، والمراد بالحكم هنا الحكم القدري نافذ في جميع العباد، فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره، المؤمن والكافر والحي والجماد جميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره. قال ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا تستطيع عقول البشر أن تمثله. قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا الله، والتفكير في الله لا يجوز، بل كلما خطر على القلب محاولة معرفة كيفية ذات الله أو صفاته فالله تعالى بخلاف ذلك لكماله، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول أهل العلم القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته، والتماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، لا يقتضي التماثل في المسميات. الإنسان بني آدم له سمع وبصر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، والله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لكن هل الاتفاق في الأسماء يقتضي الاتفاق في المسميات؟ هل الاتفاق في الأسماء يقتضي الاتفاق في المسميات؟ لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات، فالخالق له صفات تليق بجلاله والمخلوق له صفات تليق بحاله، تليق بحاله. قال المصنف لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا هو، فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا وكذا أو أنه يشبه بكذا وكذا، لا يجوز. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول ولا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. فالمعطل يعبد عدما، والمشبه يقول يعبد الصنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ويقول القحطاني رحمه الله ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان، كيف تشبه الخالق بالمخلوق جل وعلا. قال المصنف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. وهذا فيه استغراق للنفي، لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي تعم، ليس كمثله شيء. رد على من؟ رد على الممثلة وعلى المشبهة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة، رد على المعطلة. نعم. قال المصنف رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. الله تعالى له الأسماء الحسنى، الاسم، الاسم ما حصل به تعيين المسمى، ما حصل به تعيين المسمى. وأسماء الله كلها حسنى، وله من كل اسم مشتق صفة، فالرحمن دال على صفة الرحمة، والعزيز دال على صفة العزة. وأسماء الله حسنى تامة كاملة لا يعتريها نقص، وله صفات علا أي علية، كالرحمة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. فله سبحانه الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. قال: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأسماء الله كلها حسنى، وصفاته على، صفاته على جل وعلا. أورد هذه الآية في هذه السورة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، من سورة طه، من سورة طه: الرحمن على العرش استوى. ورد في سبع آيات في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى استوى على العرش في سبع آيات. يقول العلماء: العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل. العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل. فالله تعالى مستو على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. فأسماء الله كلها حسنى، وأسماء الله ليست مجردة عن المعاني كما تقول المعتزلة، تقول أسماء بلا معاني، عليم بلا علم، سميع بلا سمع. لا، أسماء الله لا يحصيها إلا هو، لا يحصيها إلا هو. ولهذا في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلى أخيه. الجهمية والمعتزلة نفوا صفة العلو لله تعالى، صفة الاستواء، والأشاعرة والكلابية والماتريدية أول. قال المصنف رحمه الله: أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء، الإحاطة إدراك الشيء من كل جهاته، فالله تعالى محيط بكل المخلوقات، لا يخفى عليه شيء منها، يعلم سرها وعلانيتها. أحاط علمه بكل شيء مهما كان وما يكون في الماضي والمستقبل وفيما لا يعلمه إلا هو سبحانه. أحاط علمه بكل شيء. قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. قهر كل مخلوق، أخضعه لسلطانه، كل مخلوق لا يستثنى أي مخلوق، من الأغنياء والفقراء والملوك والرؤساء والمرؤوسين وغيرهم، والملائكة والأنبياء وجميع المخلوقات، كلها مقهورة لله تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه، لا أحد يخرج عن ذلك. وفي هذا رد على من؟ رد على من يزعمون أن الأولياء والأقطاب والأوتاد ومدري إيش من مما يزعمه غلاة الصوفية أن هناك من يتصرف في الكون مع الله والعياذ بالله، مما يقوله الملاحدة من الصوفية، يقول أن هناك غلاة الصوفية يزعمون أن أقطابهم يتصرفون في الكون مع الله، بل فيما أذكره من كلام شيخنا عن بعضهم يقول وهو يخاطب رؤساءهم من غلاة الصوفية محمد ومدر، قال محمد ومحمد وكذا، أيديكم من تلكم الأيدي التي بنت السماء والعياذ بالله، يزعمون أن غلاتهم شاركوا الخالق جل وعلا في بناء السماء، أعوذ بالله. كفر ما قال به أبو جهل ولا أبو لهب. قال المصنف: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، عزة وحكمة أي كل شيء تحت حكمه سبحانه وتصرفه عز وجل وتدبيره، لا يستعصي عليه شيء، وهو القاهر فوق عباده جل وعلا، القاهر فوق عباده، لله الأمر من قبل ومن بعد، بيده مقاليد كل شيء، فيجب أن يلجأ العبد إلى الله، أن يتضرع إلى الله، أن يعلق قلبه بالله الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. قال المصنف: ووسع كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، يقول سبحانه: إن ربك واسع المغفرة، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى من علمه شيء، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء جل وعلا، فوسع كل شيء رحمة وعلما، ومن رحمته سبحانه حتى الحيوانات تعيش تحت رحمته، يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها ويسخرها للعطف على أولادها، وتحن على أولادها رحمة من الله عز وجل، رحمة من الله عز وجل، ولله مئة رحمة، قد جعل رحمة واحدة في الدنيا وتسعة وتسعين في الآخرة، رحمة هذه يتراحم بها الخلق، ويوم القيامة تعود هذه الرحمة وتكمل المئة. إن ربك، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن رحمة الله ممن تكون قريبة؟ إن رحمة الله، إن الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، من أهل الإحسان والتقوى، أهل التوحيد. أما أن يعمل الإنسان المعاصي ويقع في الشركيات والمخالفات، يقول رحمة الله واسعة، رحمة الله لأهل التوحيد والإيمان. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك شديد العقاب، إن ربك لبالمرصاد. قال المصنف رحمه الله:
هل قرأت أشياء موصوف بما وصف به نفسه؟ قال رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أوصح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين الذين أثنى الله سبحانه عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطمعهم عما قصده بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم. قال المصنف رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يصفون بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعالى أعلم بنفسه وبغيره، فلا يصفه أحد أعلم به منه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بالله، فلا يمكن أن نثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز أن نحدث له اسما لم يثبته لنفسي ولم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن متبعون ومقتدون، لا نحدث شيئا من عند أنفسنا واستحساناتنا، بل نثبت ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا يقول الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. قوله: وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى، هذا تفسير وشرح للجملة التي قبلها، فكل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو كان من أحاديث الآحاد الصحيحة، وجب الإيمان به والتسليم، فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله: أو صح عن المصطفى، نأخذ من هذا أنه لا تقبل حديث الضعيفة في العقائد والأحكام، ولا يقبل إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح في السنة من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن، بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا، هذا كلام مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، سواء كان في العقائد أو كان في الأحكام. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة، ومثله معه. وفي الحديث، في حديث حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم مسؤولون عني،
فما أنتم قائلون؟ مسؤول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنسألن المرسلين. قال المصنف: وتلقيه بالتسليم والقبول، تلقيه بالتسليم والقبول يعني قبوله وتلقيه يعني حفظه وروايته والتحدث به، وقبوله من غير اعتراض لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. فشأننا التسليم والقبول والانقياد والامتثال وعدم الاعتراض، وتلقيه بالتسليم والقبول، بالتسليم والقبول وعدم الاعتراض وترك التعرض له بالرد، وترك التعرض له بالرد، بالرد أي رد ما ثبت في الكتاب والسنة، لا ترده كما ردت أهل البدع كالروافض ومن على طريقتهم ونهجهم، ومن يسمون بالقرآنيين من يردون السنة ويقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة ولا نقبل الاحتجاج بخبر الآحاد. هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب التسليم والقبول وترك التعرض له بالرد، ترك التعرض له بالرد. قال المصنف: والتأويل والتشبيه والتمثيل، كذلك ترك التعرض لنصوص كتاب السنة بالتأويل وهو مذهب المؤولة من الأشاعرة والكلابية والماتريدية، ممن يؤولون. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي، والماتريدية أثبتوا ثمان صفات وأولوا الباقي، وقعد لهم أهل البدع قواعد قالوا لهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فعندهم إثبات النصوص ثابتة في الكتاب والسنة أنها تشبيه والعياذ بالله، هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. أتوا من أفهامهم مستقيمة، من أفهامهم مستقيمة، لأنهم شبهوا صفات الخالق وصفات المخلوق، وقلنا أن الخالق له صفات تليق بجلاله والمخلوق له صفات تليق بحاله. فنجتنب منهج التأويل أو منهج التشبيه والتمثيل، لا نشبه الخالق بالمخلوق، بل نثبت ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أهل البدع فقد ضلوا وهم معطلة، معطلة. هناك من تعطيلهم كلي، مثل من الجهمية والمعتزلة تعطيلهم كلي. الجهمية نفوا عن الله الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا عن الله الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، إلى آخره. وتعطيل الجزء منهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية، من أثبتوا سبع صفات أو ثمان صفات تعطيلهم جزئي وأول الباقي، أول الباقي. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية لما ذكر أصناف أهل البدع قال ثلاثة أصناف: صنف الأول أهل التأويل، صنف الثاني أهل التخييل، الصنف الثالث أهل التجهيل، فأهل التأويل هم من يؤولون الصفات. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال المؤول: ينزل أمره. يا سبحان الله، أمر الله ينزل في الليل والنهار، مو بثلث الليل الآخر. وهكذا أول الصفات ونفوا عن الله تعالى الصفات التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها له نبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكذلك أهل التجهيل وهم المفوضة الذين يفوضون معاني الصفات، وهو السميع البصير، قالوا الله أعلم بمعناها. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين للناس هذه الصفات والمعتقد فيها الذي هو من أصول الاعتقاد، وأن هذه الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، فهم أهل التجهيل. ولهذا قال شيخ الإسلام عن المفوضة: هم شر أقوال أهل الإلحاد. والنوع الثالث أهل التخييل، أهل التخييل وهم الفلاسفة الذين يقولون إن ذكر الجنة والنار هذه تخيلات ليست حقيقية، والعياذ بالله. ويقول الأنبياء كلام فظيع، يقول لما يذكرون لهم الجنة والنار إلى آخره، هذا كذبوا من باب المصلحة للناس، أعوذ بالله. فهم أهل التخييل، يعني هذه تخيلات. فنسلك منهج أهل السنة والجماعة ونحذر من منهج أهل البدع. قال المصنف رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه على قائله. هذا الكلام وهذه الجملة، قوله يجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه، فيه نظر. هذه الجملة من الشيخ غير مسلمة، كأنه يقسم نصوص الصفات إلى قسمين: قسم يظهر لنا معنى وتفسيره فهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه، وقسم لا يظهر لنا معناه فهذا نفوض. وهذا غلط، لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى، ليس فيها مشتبه أو من المتشابه، فهي ليست من المتشابه كما قرر أهل العلم. فيجب الإيمان بالأسماء والصفات، أنها أسماء وصفات حقيقية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وليست من المتشابه. وكذلك في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ثاني معنى متشابه، هذا التشابه العام، يعني يشبه بعضه بعضا كلام الله عز وجل. أما الشيء الذي لا يعلم فهو الكيفية لا يعلمها إلا الله، قال المصنف: ونرد علمه على قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم، الذين أثنى الله عليهم، كما قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الذي لا يعرفه من يعرفه من الناس ولم يتبين له، فيرد علمه إلى من يعلمه ويفهمه من الراسخين في العلم ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول أنا من الراسخين في العلم، أنا من الراسخين في العلم. ومجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأقف مع عبد الله بن عباس وأسأله عن كل آية، عن تفسيرها وعن معناها. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم الواضح البين الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. أما المتشابه الذي يحتاج إلى تفسيره وبيان معناه فهناك إذا ورد نص مشكل فإنه يعاد إلى المحكم ويرجع إلى أهل العلم، هم أهل البصيرة، ينظرون في العام والخاص والمطلق المقيد إلى آخره. وطريقة الراسخين يقولون آمنا بالمحكم والمتشابه، أما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه طلبا للفتنة، طلبا للفتنة. والواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، لأن معاني الكتاب والسنة هي على المعنى العربي، على المعنى العربي. فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي، ولهذا يجب أن نؤمن بالكتاب والسنة على ما تضمنته لغة العرب، على ما تضمنته لغة العرب. والتأويل له معاني، من معاني التأويل التفسير، ولهذا ابن جرير الطبري يقول وتأويل الآية كذا أي تفسيره. ومن معاني التأويل ما يؤول إليه الشيء وهو الحقيقة، ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، ولهذا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى من الجنة والنار وما يكون في القيامة إلا الله. ثم قال المصنف وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، ابتغاء تأويل المتشابه دون الرجوع إلى المحكم علامة على الزيغ. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يقول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أهل الزيغ يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه، كما قال الإمام الشاطبي لعل بضاعتهم تنفق، تجدهم يتركون الأحاديث والآيات واضحة البينة ويتشبثون بأحاديث إما ضعيفة أو منسوخة أو لها تفسير بخلاف ما يرونهم. يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه. فهذه طريقة أهل الزيغ، يجادلون بالمتشابه، يجادلون بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء معرفة تأويله أي تفسيره على المعنى الذي الأول أو ما يؤول إليه في المستقبل. وهذا هو التفسير الثاني. فالواجب أن يرد إلى المحكم، أن يرد إلى المحكم. والراسخون في العلم حقيقة هذه والمآل الذي يؤول إليه فإنهم لا يدركون هذا إلا ما علمهم الله تعالى. فمنه ما لا يعلمه إلا الله، منه ما لا ما لا يعلمه إلا الله كالجنة والنار وما فيها، أشياء من علم الغيب لا يعلمه إلا الله. ومنها ما أعطى الله تعالى لأهل العلم من البصيرة والعلم، يعرفون الأمور، ولهذا يجب الرجوع إليهم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. قال المصنف: وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، وهم المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم في الكلام في العلم، أو أنهم على علم لكن يريدون أن يضلوا الناس ويريدون صرفهم عن الحق. ولهذا تجد أهل الأهواء من رؤوس أهل البدع، ربما يستدل بآيات، ربما يستدل بأحاديث، لكن يفسرها بغير تفسيرها الصحيح. كما قال ابن عمر رضي الله عنه عن الخوارج: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين، يلبسون على الناس، أهل تلبيس. ولهذا تجد أهل البدع يستدلون بآيات وأحاديث، بل من رؤوس الخوارج، بل من إلى غيره، لكن يفسرونها بغير تفسير السلف، بغير كلام أهل العلم الراسخين في العلم. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله إلا إذا كان لديه ملكة علمية تؤهله لأن يكون من الراسخين. الراسخين من أهل الرسوخ، أي الثبوت، رسخت أقدامهم وقلوبهم بالعلم النافع. أما من يأخذ العلم من الكتب بدون أن يرجع لأهل العلم ففي الغالب يضل. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا تبلغه صفة الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل لقوله تعالى: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة، إمام أهل السنة والجماعة، الصابر على المحنة، قمع الله به أهل الزيغ من الجهمية والمعتزلة، فلم يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه ذلك نؤمن بها ونصدق بها. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته، نؤمن بذلك ولا نقول كما تقول الأشاعرة ينزل أمره، لا، هذا تأويل باطل. وكذلك وإن الله يرى يوم القيامة يراه أهل الإيمان بأبصارهم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، لعله يأتي معنا إن شاء الله. نؤمن بمعتقد أهل السنة والجماعة في الرؤيا وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. قال وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله نؤمن به ونصدق به على العين والرأس، خلافا للمبتدعة الذين لا يؤمنون بها أو يقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل أو بالتحريف. نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قال المصنف لا كيف ولا معنى، لا كيف، لا نبحث عن كيفيتها، لا نقول كيف ينزل، لا نقول كيف يرى، لا نبحث عن الكيفية. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تسأل. باب الأسماء والصفات لا تسأل فيه عن الكيفية، باب القدر لا تسأل بلما، لما قدر كذا، لما كتب كذا، ولا تسأل في باب الأسماء والصفات عن الكيفية. ولهذا الإمام مالك أنكر على من سأله عن الكيفية، قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. فلا يسأل عن الكيفية، يسأل عن الكيفية في باب الأسماء والصفات. وكذلك في هذا المبحث قال إن الله ينزل، لا تسأل كيف ينزل، ولا تقل كيف ينزل وعندنا ليل وهناك نهار، لا تدخل بعقلك في هذه الأمور. تؤمن بأن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلال الله وعظمته. الصحابة الكرام هم خير خلق الله وأشرف عباد الله وأحرص منا على الخير، ما سألوا هذه الأسئلة ولا بحثوا هذا، آمنوا وسلموا وانقادوا. وكذلك يرى، لا تبحث في هذا، نثبت أنه يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب. نؤمن بهذا ولا نبحث عن الكيفية، لا كيف ولا معنى. ما المراد بالمعنى هنا؟ ما المراد بهذه اللفظة؟ المراد المعنى الذي يفسره به المبتدعة، وهو التأويل. المعنى الذي هو التأويل، وليس المراد نفي المعنى الحقيقي، ليس المراد نفي المعنى الحقيقي. ولا معنى كذلك يوافق مذهب المفوضة، لأن المفوضة يقولون بالألفاظ بلا معاني، ويقولون نفوض المعنى. أهل السنة يثبتون أن الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. وقوله أمروها عند أهل السنة، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين ينفون عن الله تعالى أسماء الصفات، وبلا كيف رد على المشبهة، رد على المشبهة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا نرد شيئا منها، لا نرد شيئا من النصوص، بل يجب الإيمان بكل النصوص بما جاء في من أسماء الله تعالى وصفاته، لا نردها كما ردت المبتدعة، لأنها تخالف عقولهم السقيمة فيردون النصوص ويحكمون العقول، يقدمون العقول العقل على النقل. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب عظيم در تعارض العقل والنقل. النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، لا يعارض العقل الصريح، يجب علينا أن نؤمن وأن نسلم. أما أهل البدع كالأشاعرة مثلا أثبتوا 7 صفات وأول الباقي، لكن إثباتهم لباقي الصفات هل على طريقة أهل السنة؟ لا، قالوا لأن العقل أثبتها، مو لأن النص، العقل أثبتها. حتى إثباتهم للصفات، إثباتهم لهذه الصفات 7 قالوا لأن العقل أثبتها، ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. فالواجب امتثال ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا تقدم العقول السقيمة على النصوص الصحيحة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ولا نرد شيئا منه، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء به الرسول حق وصدق، ليس فيه خطأ، ليس فيه نقص، ليس فيه تلبيس، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فما جاء به الرسول هو الحق، على إني أوتيت القرآن مثله معه، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل أهل الضلال الذين يردون على رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، وهم ماذا يقولون؟ ينزل أمره، كأنهم يستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولون الحقيقة. فهذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: وجاء ربك، جاء ربك، هم يقولون جاء أمره، وهذا استدراك على القرآن، فهم يستدركون على رب العالمين، نعوذ بالله من الضلال. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لا نتجاوز القرآن والحديث بلا حد ولا غاية، أي لا نكيف صفات ربنا جل وعلا فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتها، هذا ليس من علمنا، ليس من مقدورنا. فنثبت ونؤمن أنها صفات حقيقية لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمه. قال: بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ المعطلة، رد على المعطلة. ونقول كما قال الله تعالى، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، لا نتجاوز القرآن والحديث. نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق كحال المشبهة الذين يقولون له سمع كسمعنا، له بصر كبصرنا، له يد كأيدينا إلى آخره. هذا تشبيه، لا يجوز أن نشبه الخالق بالمخلوق ولا أن نشبه المخلوق بالخالق. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، كذلك عيسى جعلوه إله مع الله إلى غير ذلك. هذا تشبيه المخلوق بالخالق. وكذلك نوع ثالث من التشبيه ذكره سماعة الشيخ ابن باز، وهم الذين شبهوا الله بالمعدوم، الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات، شبهوه بالمعدوم. قال: فنصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك. الله تعالى يقول وهو السميع البصير، الله تعالى يقول إنني معكما أسمع وأرى، إلى غير ذلك من آيات الصفات الكثيرة. نثبت هذه الأسماء والصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، ونحذر من مناهج أهل البدع من الأشاعرة والماتريدية والمفوضة. أهل السنة يفوضون إيش؟ الكيفية. يفوضون أهل السنة الكيفية، لا يفوضون المعاني. يقولون للصفات معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. أما أهل البدع المفوضة فإنهم يفوضون المعاني. أهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني. حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين سلك طريقة المفوضة في تفويض معاني الصفات، سلك طريقة المفوضة، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فيجب علينا أن نسلك مسلك أهل السنة، ونحذر من مسالك أهل البدع، نحذر من مسالك أهل البدع. أمثل هذا يتخذ إماما وقدوة ومرشدا ينصح الشباب بأن يسيروا على طريقته ومنهجه؟ لا والله، هذا من الغش للأمة. احذر من أن يغشك أحد ويقول لك أنه إمام وأنه داعي وأنه كذا وكذا. كان يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية مشيا على الأقدام، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا. كان يردد أبيات فيها شرك، يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر معهم الرسول، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم الرسول وغفر لهم، والعياذ بالله. وهذا إسناد المغفرة لغير الله. كذلك يردد أبياتا تنضح بعقيدة وحدة الوجود، الله قل وذل الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلغة كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. قال شيخنا الشيخ أحمد: هذا البيت فيه عقيدة وحدة الوجود والعياذ بالله، الذين يعتقدون أن كل ما تراه هو الله والعياذ بالله. الحذر من هؤلاء، الحذر ممن يلمعهم وممن يدعو إلى منهجهم، فهذا والله في غاية الغش للأمة. أوذ إلى ذلك ما كان يدعو إليه من الانقلابات والثورات إلى غير ذلك، وكان يدعو إلى العنف على الحكومات. فنحمد الله على ما أنعم به علينا من عقيدة صحيحة ومنهج سليم يجب أن نسلكه وأن نسير عليه. قال المصنف رحمه الله: ولا يبلغ وصفه الواصفين. لا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلا، وإنما الله هو الذي يصف نفسه أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق فلا يستطيع أن يصف الله عز وجل. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به علما، لا يحيطون به أي بالله جل وعلا علما، أي لا يعلمون عنه إلا ما علمهم إياه، إلا ما علمهم إياه جل وعلا. قال المصنف: ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. هذه طريقة الراسخين في العلم، يقولون نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسره به ونقول كل من عند ربنا. أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويترك ببعض. فأما الذي يأخذ أول الآية مثلا ليس كمثله شيء، وقال هذا يدل على نفي الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة، هذا من الذين في قلوبهم زيغ، لأنه لم يأخذ بالآية كلها. في قوله تعالى وهو السميع البصير أثبت الله لنفسه الأسماء الحسنى وصفات العلى، فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة، لا يقتضي المشابهة. قال المصنف ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، يعني نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، ولو شنع علينا أهل البدع المعطلة، لو قالوا لنا أنتم مشبهة أنتم مجسمة أنتم حشيم الخراص إذن نمشي معكم، لا أبد، صاحب السنة يثبت على السنة ولو قيل فيه ما قيل، أثبت على السنة وعلى المنهج الحق في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، ولو قالوا عنك مشبه مجسم. هذه طريقة أهل البدع من قديم، ينبذون أهل السنة بالألقاب الشنيعة للتنفير، كما قالوا وهابية من قبل، وكما قالوا جامية، جاء من يحذر ممن يتبع منهج السلف الصالح ويدعو إلى السمع والطاعة في المعروف ويحذر من الإخوانية والسرورية والقطبية، قالوا هذا جامي، هذا مدخلي، هذا كذا وكذا للتنفير، لا يصغى لهؤلاء، لا يصغى لهم. وهذا ليس بغريب عن أهل البدع، كما قال أبو زرع وأبو حاتم الرازيان من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وكما قال يحيى بن سعيد القطان ما في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، قال ولا نتعدى القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وبتثبيت القرآن، لا نعرف الكيفية، نحن نعرف المعنى ونثبته لكن لا نعرف كيفية الأسماء والصفات، لا نعرف الكيف، لا ولا نبحث عن الكيفية، الكيفية مجهولة لنا، والصفات لها معاني معلومة لنا كما قال أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كان أقوى وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم
فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بأثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الآدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: أخبرني عن مقالتك هذه، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أم لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: إني أقول قد علموه. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
أحسنت، جزاك الله خيرا. قول الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى جده شافع، والإمام الشافعي من بني المطلب ابن عبد مناف، فهو مطلبي. قال في كلام الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. كلام عظيم. آمنت بالله وبما جاء عن الله. الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله عز وجل. على مراد الله أي على ما أراده الله عز وجل، ولا نتدخل في ذلك بشيء من عقولنا أو من أفهامنا أو تفسيرنا، إنما نتوقف على ما جاء عن الله عز وجل على مراد الله. فنقول: سمى الله تعالى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها على مراد الله عز وجل، لا نؤولها لا نحرفها لا، فنثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله، لا نفسرها من عند أنفسنا، لا نفسرها بأهوائنا وعقولنا الناقصة الضعيفة، بل نثبتها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب قبول ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء عن الله وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف.
قال أهل العلم وهذا رد في هذا العبارة رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. كذلك قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، على هذا الكلام درج السلف، الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. على هذا درج السلف الصالح وأئمة الخلف من القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنت إذا وضعت في قبرك عمن تسأل ما دينك، ما توحيدك، من ربك، ما توحيدك، ما معبودك، ما دينك، من نبيك، وكذلك في القيامة تسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ما تسأل عن فلان أو علان الناس. فاحرص على الاتباع الصحيح وعلى سلوك الصراط المستقيم على ما درج عليه السلف وأئمة الخلف، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. طائفة هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة النادية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم أتباع السلف، هذه هي الفرقة النادية. والحذر من الفرق الهالكة، احذر من الفرق الهالكة، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما قال إلا 2 أو 3 إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي في العقيدة في الاتباع، ضابط دقيق. وفي رواية للجماعة الذين لم يخرجوا على ولاة الأمور بل لزموا الجماعة، فاحرص على أن تكون من أهل السنة والجماعة، واحذر من أن تكون من الفرق الهالكة. وهذه الفرق فيها الكافرة وفيها المبتدعة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل تدخل الإخوان المسلمين والتبليغ في الفرق الهالكة؟ قال نعم تدخل من ضمن الفرق الهالكة، فاحذر من هذه التنظيمات والمناهج المخالفة. قال المصنف وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، الإقرار بما دلت عليه وبما جاءت فيه من النصوص وإثباتها، والإمرار أمروها كما جاءت بلا كيف، يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها ولا يعترضون عليها. هذه طريقة السلف ومن سار على نهجه، أمروها كما جاءت بلا كيف. قال والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، لا يتعرض لتأويله، لا تؤول الصفات بل نثبتها كما قال أهل السنة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذه هو طريقة السلف، إثبات الصفات بلا تمثيل، مع أن نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، وننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل، ننزيه عن نقص، كما قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب، ننزه الباري عن صفات النقص. قال والإثبات لما ورد من صفات كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنازلهم، أمرنا بأن نسير على هديهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا كل تأكيد لماذا تمسكوا بها وعضوا، وإياكم ليش؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى المناهج المخالفة، سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى طرق أهل البدع، الإخوان إلى إخوانية، السرور إلى سرورية، القطب والتبليغ، كلها يقول لك احنا أهل السنة والجماعة، احنا أصحاب المنهج، احذر من هؤلاء كلهم، إياك أن يضحكوا عليك، اسلك منهج أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح، لا إخوانية لا سرورية لا قطبية لا تبليغية لا، إنما تسير على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. هل كان الصحابة أحزاب وجماعات؟ لا والله، أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال: والاهتداء بمنازلهم، والاهتداء بمنارهم، أي بالعلامات التي سلكوها والتي ساروا عليها. قال: وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها الضلالات. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا المحدثات، حذرنا البدع، كما في الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها ضلالات وكل ضلالة في النار. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الحديث الذي قد سبق الكلام والإشارة عليه. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين من علماء الصحابة، حتى قال عنه عمر: كنيف ملئ علما. ولما توفي قال بعض الصحابة: لقد دفن اليوم علم كثير. ماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالاتباع واحذروا من الابتداع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فاستمسك بالذي أوحي إليك ولا تبتدعوا، احذر من البدع، احذر من البدع، وهذا تحذير من البدع، ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قد كفيتم، ما مات رسول الله إلا وقد بين كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد كفيتم. من جاء بالبدع فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فنحرص على الاتباع ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. بين العلماء السنة وبينوا الأحاديث ونقلها الصحابة، فالصحابة هم أغزر الناس علما وأقلهم تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. قف حيث وقف القوم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، كانوا يسيرون على علم، على اتباع للكتاب والسنة، لا كحال أهل الأهواء والبدع الذين تسيرهم أهواؤهم وتتجارى بهم الأهواء، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع مفصلا إلا دخله. تتجارى بهم البدع لا يدع مفصلا إلا دخله، لكثرة البدع والأهواء والضلالات. سر على ما سار عليه الصحابة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. والصحابة كلهم عدول، ومن قدح فيهم فهو على غير السبيل. احذر ممن يقدح في الصحابة. سيد قطب له كتاب جمعه الشيخ ربيع حفظه الله، مطاعن سيد قطب في الصحابة، يتهم معاوية وعمر بن العاص بالخيانة والخديعة والغش، هكذا يقول عن صحابة رسول الله، ويتهم بعضهم بالنفاق. فإذا جاء من يحذر من هذه الكلمات من هذا المنهج، قالوا هذا يتكلم في العلماء. يا سبحان الله، أين الغير على صحابة رسول الله؟ لو تكلم على أبيك وعلى أخيك وعلى فلان وفلان أليس تغضب؟ يتكلم على الصحابة، بل على نبي الله موسى يقول مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج: ألا تغضب لأنبياء الله ولصحابة رسول الله؟ كذلك يدعو إلى الانقلابات ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، بل يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، بل يقول إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله. ومع ذلك إذا جاء من ينصح ويحذر الأمة من هذه الأفكار، قالوا هذا يغتاب، هذا يتكلم، احذروا من أولى، واسلكوا مسلك الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. ببصر نافذ وفهم وعلم وإدراك وبصيرة كفوا، وقدرة علمية. قال: ولهم على كشفها كانوا أقوى. ولهم على كشفها كانوا أقوى، كانوا أكثر بصيرة في معرفة الأهواء والبدع منا. الصحابة والتابعين هم أعرف منا بمعرفة الأهواء والبدع. عائشة رضي الله عنها لما قالت المرأة سألتها عن قضاء الصلاة للحائض، قالت: أحرورية أنت؟ من هم الحرورية؟ هم الخوارج الذين ظهروا في حروراء، فهم يعرفون الأهواء. وعبد الله بن عمر لما بلغه عن قوم أنهم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هكذا موقف الصحابة من أهل البدع. قال: ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرافهم. أهل الفضل، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم. من خالف هدي الصحابة هم الذين أحدثوا البدع ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، أي هم لم يقصروا رحمهم الله في أمور دينهم، ولا سيما في أمور العقيدة والأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات عقيدة، نوع من أنواع التوحيد. أتظنون أن هذا الموضوع الذي هو من أنواع التوحيد يسكت عنه ولا يبين؟ لا والله، بينه الله في كتابه، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وسار الصحابة على هذا النهج، ما قصروا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا. فما فوقهم، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. أي ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم محسر، اللي يزيد عن الصحابة محسر، غالي، متجاوز الحد. وما دونهم مقصر، أي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم وعن السير إلى هديهم. فالذين خالفوا السلف إما غالي وإما جافي. ولقد قصر عنهم قوم فجفوا جفوا وهو الجفاء وهو الكسل. وتجاوزهم آخرون فغلوا غلوا وهذا هو مجاوزة الحد الغلو. وإنهم فيما بين ذلك لعلى صراط مستقيم. صحابة على صراط مستقيم الذين قال الله عنهم اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد السبل هي البدع والمحدثات والشبهات. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي وهذا إمام أهل الشام إمام أهل الشام ولهذا يقول بعض العلماء ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة مثل ابن قدامة. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلفك وإن رفضك الناس. وإن رفضك الناس بعض الناس إذا دعا لمنهج السلف والاتباع منهج استقاله هذا هذا متزمت هذا كذا هذا كذا خليك يعني مع الناس سهل خليك كذا يريدون منه التميع يريدون منه التنازل عن الاتباع. عليك بآثار من سلفك وإن رفضك الناس. إذا سمع من يحذر من أهل الأهواء والبدع ومن التنظيمات الإرهابية قالوا خليك من الناس لا انتبه بين الحق السنة وحذر من البدع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها ويقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليك بآثار من سلفك وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إياك وآراء الرجال أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة وإن زخرفوه لك بالقول. أهل الباطل أهل زخرفة قول أهل تزيين بالباطل أهل تلبيس فعندهم أساليب ماكرة. إياك أن تغتر بكثرة بكاء صاحب البدعة لا تغتر به وإن كان يبكي كثيرا وهو على البدعة احذر منه. إياك أن تغتر بكثرة حفظه للشعر أو ربما يحفظ متون وهو على منهج الخوارج انتبه منه لا يغرك بأسلوبه كن مع أهل العلم ومع أهل السنة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله اطلب العلم على صاحب السنة وإن كان عنده علم قليل أقل لكن اطلب العلم على يديه واحذر من صاحب الهوى في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. قال وإن زخرفوه لك بالقول. ثم قال هنا نقل كلام الأدرمي رحمه الله في هذا الباب محمد بن إبراهيم لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. رجل دعا إلى بدعة ودعا الناس إليها فجاء يناظره بعض الناس من أهل الأهواء إذا أتيت له بالأدلة قد لا يقبل لكن إذا أتيت تحاجه تقول له هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البدعة؟ هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها فقل له فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به؟ إذا كانوا قد علموها لماذا ما تكلموا بها ولا بينوها ولا دعوا الناس إليها؟ أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم يعني أنهم ما تكلموا. فيقال له فشيء وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت أن تسكت ولا تتكلم بهذه الأهواء. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله أو وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة والراسخين في العلم إلى غير ذلك فلا وسع الله عليه. عليك أن تتبع ولا تبتدع. أذكر هذا من باب الختام في هذا والتنبيه أن أحد العوام ذهب للحج يقول وفي الحج في منى أيام ذكر لله عز وجل، فإذا هؤلاء الشباب في منى أناشيد الليل أناشيد الصباح أناشيد، قال يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج هل كان ينشد للحج؟ هو رجل عام، هل كان الرسول ينشد في الحج؟ ما كان ينشد، كان يذكر الله ويعلم الصحابة يفقههم في الدين. فقال لهم إما أن معكم طريقة أحسن من طريقة الرسول أو مخالفين للرسول، هو رجل عامي فيجب أن نحرص على اتباع هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نختفي بهذا القدر إلى بعد المغرب إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.